من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابقة عن أحكام الحج، عن أركان الحج، عن أحكام العمرة، أركان العمرة، الواجبات في الحج والعمرة، أنواع المناسك. هنا الكلام عن الفوات والإحصار. الفوات والإحصار بمعنى إنسان فاته الحج، والحج لا يفوت إلا بخروج ليلة العيد كلها. يبقى إذا أذن الفجر من يوم العيد ولم يقف الحج قبل ذلك بعرفة في هذه الليلة أو النهار الذي قبله قد فاته الحج. الإحصار يحصر الإنسان، يمنع من الدخول إلى عرفة، يحصر إما بمرض وإما يحصر بعدو. يبقى الفوات يطلق بمعنى ذهب عنه الأمر، فاته الأمر، ذهب عنه الأمر أو سبق فيه. في اصطلاح فقهاء الفوات بمعنى أن يحرم بالحج ثم لا يدرك الوقوف بعرفة، لا يدرك الوقوف بعرفة. يعني الذي يدرك عرفة سهل أن يأتي بباقي المناسك، حتى لو خلصت أيام العيد من الممكن أن يأتي طواف الإفاضة لأنه يتعلق به، السعي بين الصفا والمروة يتعلق به، وإن كان مخطئ في التأخير عن هذه الأيام. لكن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، وإذا فات عرفة فاته الحج في هذا العام. يبقى في اصطلاح الفقهاء الفوات، فوات الحج أن يحرم بالحج ثم لا يدرك الوقوف بعرفة في وقته المحدد ومكانه المحدد ولو لحظة لطيفة. هذا في الحج. طيب العمرة، هل يتخيل فيها فوات في العمرة؟ لا، العمرة ممكن يكون فيها إحصار، يحصر عن العمرة، أما فوات لا، العمرة وقتها في أي وقت يعمل العمرة. لكن الحج مقيد بعرفة، الحج عرفة، ضاع عرفة يبقى خلاص أمر الحج في هذا العام. الإحصار لغة بمعنى المنع، المنع، واصطلاحا المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة. يمنع المسلم من أن يتمم أركان ومناسك الحج والعمرة. الإحصار قد يكون سببا للفوات في الحج، أو هو سبب لفوات الحج، أحصر بالعدو أو أحصر بالمرض. ولكن قد يكون الإنسان أصاب غفلة أو نسيان، فنسي يوم عرفة، غفل ونام ولم يذهب إلى عرفة. يبقى على ذلك الغالب أن الإحصار هو الذي يفوت على الإنسان الحج، وإن كان لا يمنع أن يكون سبب آخر الغفلة والنسيان. يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة يعني أعظم مناسك الحج، والركن الأعظم في الحج هو عرفة. من جاء ليلة جمع، جمع اللي هي المزدلفة، ليلة المزدلفة هي ليلة العيد، ليلة العيد. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. هذه فتوى الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا هذا الشيء. الذي فاته الحج وصل عرفات بعد ما طلع الفجر، يبقى ما رحش عرفات أصلا، يبقى ضاع منه الحج هذا العام، يعمل إيه؟ فقال: يهل بعمرة. يبقى مش هيقول خلاص كل حرام روح، ولكن يقول: انت محرم الان، اذهب فطوف بالبيت واسعى بالصفا والمروه، يبقى انت تعملت كده عمره، وعليك العام القادم انك تحج البيت لانك ضيعت في هذا العام الوقوف بعرفه. روى الشافعي في مسنده عن ابن عمر، يبقى هنا الفتوى اللي فاتت دي كان عند البيهقي، عمر قال ذلك، زيد بن ثابت قال ذلك. هنا ابن عمر يقول: من أدرك ليلة النحر من الحاج ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعة، ويطوف بين الصفا والمروة سبعة، ثم ليحلق. يبقى هيعمل إيه؟ عمرة، يأتي بعمرة. قال: ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، مكتوب عندكم إن جاء، إن شاء صلحوا المكتوب عندنا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فليحلق قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم يرجع إلى أهله، فإذا أدركه الحد المقابل فليحد إن استطاع وليهدي، فإن لم يجد هديا فليصم عنه 3 أيام في الحد و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الذي فاته الحد. ابن عمر يذكر شيء زايد بقى عن الذي قبله هنا، يقول انه يأتي البيت يطوف 7 يسعى بين الصفا والمروة يحلق او يقصر، فاذا ادركه الحد من قابل فليحج ان استطاع وليهدي، يبقى عليه هدي. اذا لم يجد هديا يعمل ايه البدل بتاع الهدي؟ قال فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 اذا رجع الى اهله. و7 كأنه قياس على هدي ايه؟ التمتع. هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إلى غير الصيام 10 أيام 3 و7. إذا من أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع، إجماع أهل العلم. ومن الصحابة جاء الفتوى عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت، وليس لهم مخالف من الصحابة. يلزم أن يتحلل بأعمال عمره، يبقى هو محرم بالحج اصلا، ولكن ما فاته يوم عرفه يبقى يكمل عمل عمره ويتحلل منها. فاعمال العمر هيبقى الطواف والسعي والحلق، فان كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك، ولا يسعى بعد الفوات، ولا يلزمه المبيت منى ولا الرمي. يعني هذا الذي جاء اراد ان يعمل حج مفرد طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة بالنسبة للمفرد، هذا سنة. وبعد ذلك فاته الحج ما قدرش يوصل عرفة، كان بعد طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، هذا السعي بين الصفا والمروة هيبقى عن ايه؟ عن حجه، عن حج مش عن عمره، ما عملش عمره، هذا ذهب مفرد. لكن لو كان متمتعا هيبقى السعي بتاعه عن حجه وعمره، عن الاثنين، عن الحج وعن العمره. فاذا فاته الحج فاته عرفة يبقى هنقول له تحلل باعمال عمره. الطواف الذي جاء به في الأول هذا طواف إيه؟ سنة ليس فرضا، يبقى الآن يعمل يطوف بالبيت، وقد سعى في الأول بهذا السعي يكون عن عمرته انتهى، ما كانش سعى في الأول يبقى يسعى الآن بعد الطواف. من فاته الحد وتحلل وجب عليه القضاء على الفور، يبقى إذا فاته الحد يلزمه أن يقضي على الفور في العام الذي يليه، يجب عليه أن يحد، ويجب عليه دم الفوات، ويجب عليه دم الفوات، يبقى حكم آخر. يبقى الذي فاته الحج فاته بسبب حص العدو، بسبب غفلة، بسبب نسيان، وصل متأخر ففاته يوم عرفة، يبقى فاته الحج. هنقول له عليك تحج من قابل، وعليك أيضا الهدي، عليك الهدي، وفي هذا العام اللي انت فيه اتحلل بعمل عمرة، اعمل عمرة، يبقى يجب عليه دم الفوات، وله تأخير هذا الدم إلى العام المقبل لما يأتي بحج. لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره، ممكن يكون انسان فاته والحج معذور، نام ما امشي لغايه ما ليل صباح يوم العيد ما ادركش عرفه، منع ما عرفش انه يوصل لعرفه باي سبب، تاه السياره بتاعته في مكان ما وصلش لعرفه، يبقى على ذلك هذا معذور لا اسمع له، ولكن عليه ان يحد من قبل، عليه ان يحده ويتحلل بعمره ويبقى عليه الهدي. إنما المتعمد لتضييع يوم عرفة، متعمد لتضييع الحد، هذا آثم وعليه نفس الذي ذكرنا. المكي وغير المكي سواء في الفوات، يعني لو أن إنسانا مكيا أراد أنه يحج في هذا العام، يعمل عمره ويحج، فصار متمتعا، هل عليه هدي؟ المتمتع من أهل مكة، المكي ليس عليه هدي، إن الله عز وجل ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من لم يكن أهله حاضر المسجد. لكن الذي فوت الحج ضيع على نفسه، فرق بين ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اهل الحرم ويقول لهم انتوا لو عملتوا عمره في اشهر الحج ثم تحللتم ثم حللتم في هذا العام ما فيش عليكم هدي لكم اهل الحرم، ولا ان الانسان الاخر بيستمتع بانه سفر واحد وانتوا اصلا مقيمين هنا في الحرم ما عليكمش الهدي. لكن الذي فوت الحج يستوي، كان مكي ولا غير مكي، ده فوت وده فوت، يبقى الجميع عليهم الهدي سواء كان مكيا او كان افاقيا وفات منه الحج، لان الفوات يحصل من المكي كحصول من غيره، بخلاف من التمتع فانما يجب لترك الميقات، والمكي لا يترك الميقات انما هو يحرم المكان. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة، لأن الفرض اللي على الإنسان عليه عمرة واحدة في العمر، عليه حجة واحدة واجبة بالشريعة في العمر. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا أدى العمرة وبعد ذلك أيام الحج ضاع عليه الحج، هنقول تحلل بعمرة الآن وعليك الحج من قبل. عليه عمرة وحج ولا حج فقط؟ عليه حج فقط، لأن العمرة أدها صحيح، العمرة أدها صحيح. ويلزمه دمان، دم الفوات ودم التمتع، هذا الذي ذهب ليحج متمتعا. نقول دم التمتع يلزم بسببين، يلزم دم التمتع بسببين. السبب الأول وهو أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج، الآخر أنه تحلل ثم أحرم بالحج في هذا العام، أحرم بالحج. هذا الذي فاته الحج أتى بالعمرة ومكث حلالا، وهنا يكون أتى بالعمرة وتحلل بعدها منتظر إيه الآن؟ الحج. جاء أيام الحج فوت على نفسه عرفة، يبقى كان مفترض عليه أن يحج، ضاع منه الحج، هنقول له اتحلل الآن بعمرة، كأنه عمل عمرة وتحلل بعمرة أخرى لم يحج. عليه هذه التمتع ولا ما لهوش؟ عليه ولا ما لهوش؟ عليه، لأن السبب وجد، السبب وجد هو أنه استمتع بالعمرة إلى الحج، فلما جاء الحج فوته على نفسه، ضيعه على نفسه، يبقى على ذلك قلنا بيستوي المعذور وغير المعذور، ده فوت على نفس الحج والآخر فات منه الحج، ده ضل وتاه كان رايح يحج، يبقى الآن هو أحرم بالحج وفاته هذا الحج. الإحرام بالحج يوجب عليه هدي التمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة والآن أراد أن يأتي بالحج فأحرم به ولم يكمل هذا الحج فتحلل بعمرة، إذا يلزمه دم التمتع زائد دم آخر وهو دم الفوات، يبقى هيذبح شاتين سواء أنه ذبح في هذا العام شات الفوات أو في العام القادم، لكن دم التمتع يذبحه في هذا العام. القارن نفس الشيء، القارن الذي قارن بين الحج والعمرة، تودى هنالك طواف القدوم، سعى بين الصفا والمروة، سعى الحج والعمرة في أيام الحج، هو مازال محرمة، جاء يوم عرفة ما دخلش عرفة، يبقى ضاع عليه الحج في هذا العام. حكم أنه كان إيه؟ كان قارنا، يبقى يلزمه الهدي، يلزمه هدي القران، يلزمه هدي الفوات، حيتحلل بعمل عمرة وعليه أن يحج من العام القادم. من أفسد حجه بالجماع ثم فاته، لو أن إنسانا حج مفردة وبعدين قبل ما يتحلل التحلل الأول جامع أهله، يبقى فاته هنا أفسد على نفسه هذا الحج. فرضنا هذا الذي صنعه كان يوم التروية أحرم، النهاردة يوم التروية أحرم بالحج، بكرة يوم عرفة وقف هذا الحاج بعرفة، خلص عرفة ذهب إلى منى إلى المزدلفة، لسه ما تحللش تحلل الأول اللي هيبقى برمي الجمرة، جامع أهله، الحج بتاعه صحيح، فسد الحج. فسد الحج يلزمه إيه؟ يلزمه يمضي في هذا الحج الفاسد، هيكمل وعليه دم، عليه بدنة، عليه بدنة وعليه حج مقابل، يبقى هذا العام عليه البدنة إنه أفسد حجه وحيكمل هذا الحج. طيب لو رجعنا ورا شوية وقلنا ان هو في يوم التروية حدث منه هذا الشيء بعد ما احرم الحج جامع اهله، الان يلزمه ايه؟ عليه يكمل هذا الحج الفاسد، افسد حجه الان. طيب يوم عرفة ظن انه خلاص الحج فسد، ما راحش عرفة، حصل ايه الان؟ فات منه الحج، يبقى الان عليه دم للفوات وعليه بدنة لايه؟ لإفساد الحج، يبقى عليه دمان، أحد الدمين بدنه بسبب أنه جامع له وهو محرم قبل التحلل الأول، الآخر عليه أنه عليه دم لهذا الفوات. طيب هنقول له اتحلل، هو أفسد هذا الحج، اللي بقي عليه إيه؟ يعمل أعمال عمرة، يبقى هنا يحرم، يخرج للتنعيم، يحرم هناك من جديد ويذهب يطوف بالبيت ويعمل عمرة يتحلل به. الغلط في الوقوف يوم عرفة، الغلط في الوقوف، طبعا لا يتخيل ان اللي هيغلط في الوقوف يوم عرفة هيكون واحد لوحده، انما الغلط هيكون الدولة بحالها غلطت، هيكون انه الهلال شافوا الهلال اخطأوا في رؤية الهلال، شافوه قبلها او شافوه بعدها او اخطأوا في الرؤية، فوقفوا يوم 8 او وقفوا يوم 10. هنا الوقوف طالما انهم نظروا في الهلال وانهم ظنوا ذلك، هنا مش هنقول لهم لا، هنقعد نحسب لكم بالايام ونحسب الحساب الفلكي وكان مفروض يكون كذا يبقى الحج بتاعكم باطل. هذا خطأ، هذا خطأ. ولكن طالما انهم رأوا الهلال حتى لو بنوا الهلال او بنوا ذلك على رؤية خاطئة، قد يقول هذا الذي رأى الهلال انا شفت الهلال هذا العام في ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة شفت الهلال، بعد ما خلص مناسك الحج راح قال لا أنا كذبت عليك ما كنت شفت الهلال ولا شيء، فوقفوا يوم 8 أو وقفوا يوم 10. هنا هنقول لهم عيدوا الحج تاني ولا نقول لهم إيه؟ نقول الحج صحيح، الحج صحيح. ليه الحج صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في الحديث فقال صومكم يوم تصومون، إذا اجتمعوا على صوم هذا صومهم، وفطركم يوم تفطرون، كذلك قال وأضحاكم يوم تضحون. يبقى يوم العيد اللي بتضحوا فيه هو ده يوم العيد، سواء الرؤية طلعت صح ولا الرؤية طلعت خطأ ما يلزمهمش تصويب الرؤية بعدما تمت العبادة، لا يلزم التصويب فيها. يبقى على ذلك هنا إن غلطوا في يوم قبلها أو يوم بعدها لا شيء في ذلك، لكن إن غلطوا في أكثر من ذلك في يومين أو ثلاث أيام هذا لا يتخيل، ولو تخيل يبقى الوقوف بتاعهم باطل، الوقوف بتاعهم باطل إذا حدث هذا الشيء، ولكن هذا لا يتخيل. ذكرنا الفوات هنا الحصر، الحصر احصر الإنسان أو حصر، حصر بعدو، عدو حاصره منعه من الدخول إلى الحرم، وما يلحق بالعدو من قطاع طريقهم في الطريق منعوه من الدخول، أو أنه صدر أمر باعتقاله وسجنه ما قدرش يوصل للعرفات أو يدخل إلى الحرم، فهذا حصر، حصر. أو أحصره المرض، مرض ونقلوه للمستشفى ما قدرش يروح في يوم عرفة إليه، إذا على ذلك هنا هذا محصر سواء بعدو وما يشبهه أو أنه أحصر بالمرض. ذكر الله عز وجل الإحصار لما قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى أحصر الإنسان بسبب مرض ونحو ذلك ما استيسر من الهدي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنهم إذا حصروا بالعدو، هذا كان في الحديبية في عمرة الحديبية، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول إلى الحرم بسبب الكفار. يبقى سنته بيّنت حكم الحصر بالعدو، وكتاب الله عز وجل بيّن حكم الإحصار بالمرض ونحو ذلك. يبقى المحصر بعدو أو بمرض الحكم الذي فيما استيسر من الهدي عليه ما يتيسر من الهدي. الهدي طالما ذكرنا عليه هدي أو عليه دم يبقى عليه شاء، عليه الشام ما يجزئ في الأضحية يكون هاديا للبيت. وذكر الله عز وجل التمتع بعدها، قال سبحانه أو لما ذكر هذا الهدي قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا الفدية في الترفه بإزالة الأذى، بالترفه بإزالة الأذى كحلق الشعر ونحو ذلك، ذكر الله عز وجل الحكم الذي فيها أنه عليه الفدية. الفدية هتكون إيه؟ قال لنا سبحانه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى دي فدية الترفه بإزالة الأذى كحلق الشعر مثلا بسبب وجود القمل أو سبب جروح في الرأس ونحو ذلك، فهنا ترفه بإزالة الشعر عليه فدية، وهو مخير في هذه الفدية بين واحد من ثلاثة، من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، صدقة إطعام 3 أصع لستة مساكين، أو نسك إن هو ينحر أو يذبح شاة، نسك يذبح شاة. يبقى كلمنا الله عز وجل هنا عن حكم الإحصار ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي. بعدها ذكر الله عز وجل فدية إماطة الأذى اللي هي شاة اللي هي النسك أو صيام أو صدقة أو نسك. بعد كده ذكر التمتع، التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر هديا هنا. طيب فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. كأن هنا ذكر لنا الهدي 3 مرات، الهدي 3 مرات في هذه الآية، إما الإحصار فيكون عليه الهدي،
وإما الترفق بإزالة الأذى بارتكاب محظور عليه الهدي بالخيار بينه وبين الصيام وبين النسك، أو التمتع إذا كان متمتعا ومثله القارن فعليه الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الغداء. وجدنا هنا هديان منصوص عليهما، اللي هو هدي ترفق بإزالة الأذى، والبدل منه البدل منه هيبقى ايه؟ بدل الهدي صيام ثلاثة أيام، مش كده؟ هيصوم ثلاثة أيام. الهدي الذي في التمتع البدل بتاعه صيام عشرة، ده خيارنا الهدي الأول. الهدي الأول يا ترى هيصوم ثلاثة أيام ولا عشرة أيام؟ هذا في خلاف من أهل العلم في ذلك. هل الذي أحصر بسبب العدو أو بسبب المرض يلزمه الهدي؟ قلنا لازم الهدي، ما أضرش على الهدي كما سأتي في التفصيل. نقول عليه أنه يصوم، هيصوم ثلاثة أيام زي الترفه بإزالة الأذى، فهذا شريف إن هذا ترفه بإزالة الأذى، وذاك ترفه بأنه لا خلع لبس الإحرام ورجع إلى بلده بهذا الإحصار، ده شبيه بلا، فليقول هذا يجبوه بعليه صوم ثلاثة أيام، كل عليه صيام ثلاثة أيام. اللي يقول لا، هذا يلزمه هدي، وأقرب ما يكون في الهدي هدي التمتع، فيلزمه بصيام عشرة أيام، يقول عليك يلزمك أن تصوم عشرة أيام، ولعل هذا يكون أقرب. وإن كان القول الأول وجهة نظر فهذا أحوط، إنه إذا أحصر بمرض أو بعدو أنه يصوم عشرة أيام، هذا الأحوط والأولى. في الحديث من كسر أو عاجد فقد حل وعليه الحج من قبل. ومن كسر، شوف المحصر الذي أحصر كسر اتكسرت ساقه ما قدرش يكمل المنازل، يمكن في الماضي انه تنكسر ساقه ويكمل ده يعني صعب جدا جدا، الان مش صعب، الان مش صعب. تنكسر رجله بيتجبس رجله بيركب على سيارة ولا يقعد على عجلة وبيكمل المنازل. فاللي بنقرأه في الحديث مش حريب يطبقه الان حرفيا، يقولوا ده اتكسر خلاص ما عليكش حاجة وروح، لما نقول لا، بحسب في الماضي كان يصعب جدا، يصعب انه رجله مكسورة في المستشفى اللي هتجبسه ولا هتعمله مفيش، ما قدرش يعمله في حاجة، فيفضل على حاله، نقله صعب، اللي رجله مكسورة ولا مشروخ عشان تحركه من مكان لمكان هذا صعب جدا في الماضي. الان الامر سهل جدا، ان بتتجبس الرجل خلال ساعتين ثلاثة وبيقدر ان هو يمشي على جديرة ولا يركب سيارة ولا يركب على دراجة يوصل ويكمل المناسك بتاعه. فعلى ذلك هنا من كسر فمنعه الكسر، فرض ما حصل فيه كسر مضاعف، رجليه اتكسرت العظام، الرحمة اتأذى، حصل فيه غرغرينة، يستحيل ان هو يبقى هنا داخل تحت هذا الحديث. من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قاضي، اذا كان لا يقدر على المضي في اعمال المناسك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة بضاعة بنت الزبير، لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجدني إلا وجع، في حجة الوداع كأنها مش هتقدر تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني، اللهم ما حلي حيث حبستني. وذكرنا هذا الحديث مرارا في رواية عند أبي داود، قولي لبيك اللهم لبيك وما حلي من الأرض حيث حبستني، وفي رواية حيث تحبسني. فأدركت ما عيدش ولا غيره وكملت الحج. الحصر ضربان، إما حصر خاص بإنسان بعينه خدوه ممنوع، أنت ممنوع من دخول البلد، أنت مطلوب اعتقالك خدوه حتى في السجن، يبقى هنا هذا خاص بإنسان بسبب جرم ارتكبه بسبب شيء، يبقى هذا خاص بإنسان. أو حصر عام، حصر عام يكون بسبب قطاع طريق، بسبب عدو، بسبب شيء حصر اللي ما قدروش ان هم يخرجون للحج، يبقى الخاص الذي يقع لواحد او فراد، العام اللي هو يكون لجميع الحديد او للكثيرين اهل بلد ونحو ذلك. ان لم يكن المحصور معذورا فيه كمن حبس في دين يمكنه اداؤه فليس له التحل. هنا في الحصر الخاص حصر منع انسان، قد يكون هذا خدوه عشان يسجنوه بسبب جريمه هو فعلها، عليه دين لانسان وهذا شكاه، لما لبس لبس الاحرام رايح يركب الطياره تعال انت عليك دين لفلان، انت ممنوع من السفر. هنا اما يقدر يؤدي الدين ويكمل سفر، واما انه لا يقدر. ان كان يقدر فليس محصور، مش محصور، يبقى يلزم ان ادفع دينك الان واخرج فسافر، يبقى ملزم بهذا الشيء. فإذا كان يقدر على أداء الدين ليس له أن يتحلل من الحج ويلزمه حالا أن يسلم عليه وأن يمضي في الحج. فإن تحلل لم يصح تحلل، كأن إنسان معاه فلوس يدفع اللي شكيه ومع ذلك لا مش هيدفع وعايز يسافر للحج، هنا يلزمه أنه طالما أنه واجد يلزمه أنه يدفع. فربنا قال خلاص أنا بقيت محصر حال على لبس الإحرام وأنا محصر، نقول حتى ولو خلع لبس الإحرام ليس محصر، مش محصر، لأن معه ما يقضي به دينه، يبقى يلزمه أن يقضي دين الذي عليه. يبقى إن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار، فيلزمه قصد مكة والتحلل بأعمال العمرة زي وزي الذي لم يحصر، لهذا يذهب إلى هناك ويأتي يعمر. إن كان معذورا كمن حبس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه جاز له التحلل لأنه معذور. هذا الحصر الخاص. الحصر العام يكون بعدو يمنع المحرمين عن المضي في الحج، الحجاج طالعين من فلسطين اليهود منعوهم يسافروا لأداء الفريضة، هذا حصر عام منع الجميع، هنا لهم عذر في ذلك. أو في بلد من البلدان الحجاج طالعين للحج منعهم الكفرة أو الظلمة من الخروج للحج، إلى هذا الحصر العام لأهل بلد من المسلمين خارجين الحج منعوا من ذلك. إلى هؤلاء لهم التحلل سواء كان الوقت واسعا أم لا، وسواء كان العدو مسلمين أو كفار. لكن إن كان الوقت واسعا يبقى الأفضل أنه ينتظر، يمكن يسمح لهم بعد ذلك بأن يخرجوا قبل ما يتحللوا منه، فإذا تعذر تحللوا ولا شيء عليهم هذا العام، ويبقى من العام القادم حكم الإحصار الذي ذكرنا أنه عليهم الهدي وأنه حيرجع لبيوتهم، والعام القادم يحجون مكان هذه الحج. يجوز للمحرم بالعمرة في التحلل عند الإحصار. لاحظ أن الإنسان لو قال محلي حيث حبستني هيبقى عليه حاجة؟ معلول هذه الحاجة اللي فيها رحمة وفيها يسر على أي إنسان يخشى على نفسه أنه يحبس ويصب أن يكون محله حيث حبس تاني، والله الحتة اللي تحبس فيها يخلع لبس الإحرام وخلاص، ولا شيء عليه، ولا عليه هدي ولا عليه إعادة ولا عليه شيء بسبب ذلك. دليل التحلل والإحصار للعدو نص القرآن، فنحصرهم فاستيسروا الهدي، وقصة الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من معه بأنهم يتحللون وأنهم يهدون إلى البيت. إذا يعني فرق بين الذي يحصر والذي يفوته الحج، وإن كان الإحصار سيكون سببا للفوات، ولكن الذي يفوته الحج حيكون قاعد لابس الإحرام بتاعه مستني يوم عرفة لغاية ما ضاع عليه يوم عرفة، يبقى هو محرم وضاع عليه عرفة. المحصر قبل ذلك ورجع إلى بلده. الذي فاته الحج عليه أن يحج من قبل عليه. الذي أحصر فرجع قبل أن يأتي أيام الحج ليس عليه أن يأتي في العام القادم إلا إذا وجب عليه الحج وكان مستطيعا، يبقى رجع الأمر. هل يستطيع ولا لا يستطيع؟ مستطيع عليه الحج. الآخر لزمه الحج بفواته، فلذلك من أحصر وهو هناك وعلم أنه مستحيل يدخل ما يستناش بقى لغاية يوم عرفة ولا شيء، إذا كان قال محلي حيث حبستني يتحلل ويرجع ولا شيء عليه لا الآن ولا بعد ذلك. أمال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العام الذي يليه ذهب ليعتمر في الحديبية، كان سنة 6، سنة 7 رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة اسمها عمرة إيه؟ القضية أو عمرة القضاء، إذا هنا خرج. يقول علماء أنه في الحديبية كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو 1500، 1400 أو 1500، إنما في عمرة القضية كان عدد المسلمين معه 500، كان عددهم 500 واحد فقط، يبقى إن في 1000 واحد ما راحوش معه صلى الله عليه وسلم. لو كان يجب القضاء كان أخذ معه 1500 سنة اللي فاتت، فدل على أن ما هيش بيقضي العمر الماضية، لا مش بيقضي، ولكن اسم عمر القضية يعني ما قضى عليها قريشا، قضى قريشا وأخذ بأنه يذهب إلى في العام القادم صلى الله عليه وسلم. يقول لنا العلماء إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل، لو اني انسان عايز يحج وبعدين منعه مش هجي لك الا لما تدفع فلوس. ادفع هنا هل يلزم ان هو يدفع هذا المال؟ الراجح لا، ما يلزمش يدفع هذا المال. اي صوره من صور دفع المال، اي صوره من صور دفع المال، الشيء اللي هو بلاش اصلا، ولا هنجيب لك التاشيره ادفع 5000 جنيه، ادفع 10000 جنيه، ادفع 15000 جنيه في التاشيره، ما يلزم التاشيره تطلع بلاش اصلا، ما يلزموش هذا الشيء ان يدفع هذا المبلغ. إذا على ذلك هنا إذا كان وجب عليه الحج معه التكاليف والاستطاعة، ولكن منعه من الخروج إلا ما تدفع رشوة منها أو إنه ما يدفعش وليس مستطيعا الآن لعدم وجود ما يكفي لهذا الشيء. إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد أمناكم، إذا منع وبعد ذلك الأعداء لهم خلاص عدوا، خلاص يعدوا، إلا إذا خشوا من العدو خيانة وغدر فلهم أن يرجعوا وكلهم التحلل. لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون الوقوف أو يكون هذا الإحصار قبل الوقوف أو بعد الوقوف، يعني احصر في اي مكان، طالما انه استحال عليه ان يوصل لعرفه هذا في الحج، او استحال عليه ان يوصل للحرم هذا في العمره، يبقى على ذلك له انه يرجع، يبقى هذا لا فرق امتى لزمه او امتى كان مفصرا. ولكن الذي وقف بعرفه، الذي وقف بعرفه اللي باقي عليه اشياء يسيره، من الممكن انه يرجع في العام القادم انه ياتي بما بقي عليه من اشياء، او في سفره اخرى ياتي بما عليه من اشياء، الا اذا وجد انه لا الامر يصعب عليه فتحلل، لانه قال من البدايه محلي حيث حبسني فتحلل ورجع فلا شيء عليه. فاذا رجعت الاستطاعه وجب عليه ان يحج مره ثانيه. يبقى إذا كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك، وله البناء على ما مضى إذا زال الإحصار، فيحرم إحراما ناقصا ويأتي بقية الأعمال. وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت، فرضنا إنه هو أصلا أتى عرفة وبعد ذلك طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، خلص البقي عليه واجبات بعد ذلك، منع منها يبلغ ذلك بدم ويرجع إلى بلده. لكن إذا منع من أركان كالطواف بالبيت فليصبر حتى يقدر على الطواف. إذا لم يمكنه واستحال عليه فله إنه يتحلل ويرجع، ويبقى بعد ذلك يأتي بإحرام ناقص، ويأتي بهذا الذي بقي عليه من طواف بالبيت، لأنه طواف الإفاضة في حقه ما يلزموش لبس إحرام فيه الآن، بعد ما وقف بعرفة وبعدين وقف رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، ما يلزموش إنه يكون على إحرامه وطوف البيت، إلا إذا كان لم يرمي جمرة العقبة يبقى يلزمه إحرام ليأتي بما بقي عليه لأنه ما زال محرما. لو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة، لو إنسان منع أن يذهب لعرفة ولكن لم يمنع هو في مكة ما تطلعش برا مكة، يبقى يعمل إيه؟ العمرة، يسهل عليه يأتي بالعمرة. يلزم من تحلل بالإحصار دم وهو شاء أو سبع بدنة كما قدمنا، يا إما شاء يا إما سبع بدنة. لا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها، وجد الشاء يبقى يذبح هذه الشاء قبل ما يتحلل ويلبس لبسه ويرجع إلى بلده. فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها وتفرقتها على أهل الحرم. إن كان في غير الحرم يوصلها الحرم، ما قدرش يوصلها الحرم يذبحها في المكان اللي هو فيه ويوزع على فقراء أهل المكان الذي هو فيه. يبقى إذا ذبحه في موضع الإحصار جاز، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، ذبحوا في الحديبية. هذا كله إذا وجد الهدي بثمن مثله. لكن إذا لم يجد الهدي، أو إذا وجده ولكن بأعلى من ثمن مثله، أو وجده وليس معه ثمن يدفع فيه ذلك، يبقى ينتقل البدل وهو الصوم، فيصوم 10 أيام احتياطا كالمتعتد. والأولى أن تكون قبل أن يتحلل، يصوم هذه 10 الأيام قبل أن يتحلل. فإن تحلل ثم صام الرابح أنه يجوز ذلك، إن مش كل إنسان حيقدر يمكث في المكان اللي هو فيه 10 أيام لغاية ما يخلص الصوم الذي عليه. يبقى إذا تحلل ثم صام أجزاه ذلك. يحصل له التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجد الهدي، النية والحلق. النية والحلق، يبقى إذا وجد الهدي ذبحه، ما وجدش الهدي يبقى عليه الصيام، يبقى اللي باقي عليه أنه يحلق شعره وأنه يعني نية التحلل ويحلق. إن كان النسك تطوعا فلا قضاء عليه، إن كان النسك واجبا مستقرا عليه كالنذر أو حجة الإسلام وكان مستطيعا لزمه الخروج في العام الذي يليه لقضاء ما وجب عليه. يجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح وأولى، إذا كان إنسان أحرم وبعدين بعد ما أحرم من الميقات جامع أهله ونفذت إحرامه ويمضي في هذا وهو ماضي في حده أحصر ومنع من الدخول البيت وكان قبل ذلك قال محلي حيث حبستني إبا يتحلل الآن تحلل لكونه محصرا ولكنه أفسد الحج إبا عليه بإفساد الحج بدنا بإفساده للحج. لو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه إتيان الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ويلزمه ثلاثة دماء. ده الإنسان اللي هو جامع أهله بعد الإحرام وأحصر بعد ذلك وظل واقفا في مكان لغاية ما فاته يوم عرفة، يبقى بإفساده للحج عليه الهدي عليه بدنه بإفساده للحج. طيب بإحصاره إنه محصر عليه عليها دي يذبح شاه. طيب بانه فاته يوم عرف عليه شاه اخرى يبقى عليه شاتان وبدنه هذا الذي افسد حده ثم ظل في مكانه وهو محرم لغايه ما فاته الحج. اذا خاف الرجل لضيق الوقت ان يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات فله ان يحرم احراما مطلقا. المعنى يعني لو ان انسان في يوم عرفه عايز يحرم وعايز يحج ولكن خايف انه يقول لبيك حجة يقوم يضيع عليه عرفة ما يلحقش يوصل لعرفة، يبقى عليه دم الفوات وعليه انه يقضي بعد ذلك. وهنا الافضل في حقه يقول لبيك بس لبيك، لا ينوي حجا ولا عمرة، اضرع الحج فعل ما اضرش يبقى عمرة، يبقى هذا الاحرام يسميه احراما مطلقا احراما مطلقا. لو احصر بعض الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي ومكن منهما لن يجوز له التحلل بالإحصار، ان هذا خلاص وقف بعرفة وسمح له بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة وقالوا له هنسفرك على طول اول يوم العيد بعد ما عملت هذا، يبقى اللي باقي عليه واجبات، الواجب ان هو مبيت في منى والواجب ان هو رمي الجمرات بل برزلي بدم عليه دمان، دم للرمي ودم للمبيت ويسافر. لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فأمكنه الحج من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته. ودي الصورة اللي يتصور فيها القضاء في نفس العام، القضاء في نفس العام هي صورة إنسان أفسد حجه بالجماع فنقول له امضي في الحج الفاسد وعليك القضاء في السنة الجاية. لما أراد يدخل الحرم منع ما دخلش الحرم وكان قبل ذلك قال محلي حيث حبستني، يبقى يتحلل الآن، تحلل من إحرام صحيح ولا فاسد؟ من إحرام فاسد يلزمه القضاء. رجع إلى بلده بسبب أنه أحصر، يبقى الرجوع لعذر أنه محصر. لما رجع تمكن من الحج في العام نفسه، تمكن منه، يبقى نقول له روح حج ويكون هذا قضاء عن هذا الفاسد الذي أفسدته في العام نفسه. ودي صورة من الصور اللي نقول ينفع فيها أن يقضي في العام نفسه، صورة من الصور نادرة. لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء. لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل، يبقى هنا نقول له إن أنت عايز تأتي أهلك الأول تحلل بسبب الإحصار، بعد ما تحل صرت حلالا يجوز لك أن تأتي أهلك. أما أحصر وهو لم يتحلل أصلا وجامع أهله نقول أفسدت الإحرام بتاعك ويلزمك القضاء ويلزمك اللي ما ذكرناه في الحج الفاسد من عليك بدنه وعليك أن تحد من قبل إن استطعت هذا العام أنك تذهب إلى هنالك يلزمك ذلك. إذا مرض المحرم ولم يكن شرف التحلل فالأولى أن يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. إذا لذلك نقول أنه يسهل عليك أن تكون محلي حيث حبستني، إذا قلت هذا الشيء كان الأمر سهلا إذا مرض أنك تتحلل. إذا شرف في إحرامه فله أن يتحلل ولا شيء عليه. لو شرف التحلل لغرض آخر، لو قال انه محلي حيث حبستني، لو حبستني بعدوى حبستني بمرض حبستني بضياع نفقة حبستني باني تهت في الطريق اي سبب من الاسباب فله ذلك له ذلك. لكن اذا شرط التحلل بغير عذر بغير عذر، يعني قال لبيك حجة واتحلل وقت ما احب، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا رخصة من الله عز وجل المحتاج، رخصة للمعذور، أما هذا ليس معذورا فكلامه لغو باطل لا شيء، وقت ما يحب يتحلل ما لكش تتحلل، التحلل إما بالإحصار بمرض أو بعدو. لابد أن يقترن الشرط بالإحرام، يعني عند إحرام يقول لبيك حجة ومحلي حيث عرستني. يجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج. فرضنا واحد هنا طلع حجي السنة دي وواحد عايز منه فلوس، هات الفلوس اللي عليك، يقول لا مرجع من الحج، لا ديني الآن معادي الآن، هات ادفع الدين لك، أخاف أنك تروح تحج وبعدين تصرف الفلوس ترجع ما عندكش حاجة أضيعا، هات المال. يجوز له أن يمنعه من الحج ويجوز أن يحبسه بسبب ذلك حتى يدفع له ماله حتى لو لم يقر الحج هذا العام. الدين للآدمي أولى من أن يقول أحج وبأقضيك بعد ذلك. لكن الدين إذا كان مؤجلا فليس لحق عشر ثلاث جنيه وحسدها لك بعد سنة ولسه معدها مداش بعد دين مؤجل. كلامنا هنا في الدين الحال اللي جاء معاده يلزم أن يسده إلا إذا أذن له صاحب الدين. إذا أجبرت الزوجة والولد على التحلل فتحلل فلهما حكم المتحلل بحصر خاص. هنا الزوجة أرادت أنها تحج مع إخوتها مثلا محارم لها وزوجها أذن لها أن تخرج، ليس من حقه أن يمنعها، ليس من حقه أن يمنعها. فرضنا أنه منعها وأجبرها على ألا تخرج، يبقى صار حكمها الآن حكم المحصب، حكم المحصب أنها عليها الحج وتتحلل بذلك، وإن استطاعت بعد ذلك عليها الحج مع الاستطاعة. دي بعض الفصول في الكلام عن الإحصار وفوات الحج. اتكلمنا في الإحصار إنه دليلها في القرآن، فإن أحصرته فما استيسر من الهدي، سورة البقرة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، حديث عمرة الحديبية، وذكرنا حديث عمرة الحديبية بطوله في الكتاب هنا، ونذكره ونختصر الكلام إلا عليه في قصة عمرة الحديبية. عمرة الحديبية يرويها الإمام البخاري وأبو داود وأحمد من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. المسور المخرمة هذا صحابي، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 8 سنوات، فهذا نسميه مرسل صحابي، مرسل صحابي. المسور ابن مخرمة سمع القصة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم المغيرة ومنهم أم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالغرض أنه صحابي صغير ولم يشهد هذه القصة، ولكن رواها عن غيره، وإن لم يذكر هنا عمن روى هذه، فنقول إن مراسيل الصحابة مقبولة، إن الصحابي لما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أتقى من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يروون عمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مراسيل الصحابة مقبولة. أي صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه هنحسن الظن ونقول هذا سمع من صحابي آخر. وكذلك هذا الحديث سمع هذه القصة المسور ابن مخرمة من مجموعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع. ذكر في الحديث المسور مروان بن حكم، مروان تبعي وليس صحابي، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في قيل قريش طليع فقضوا ذات اليمين. يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهم الكفار هم جايين، فخالد بن الوليد خرج خليعة في قوم لهم يصدهم ومنعهم في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه خذوا ذات اليمين حيث نفوت عليه هو يروح في طريق وإحنا نذهب في طريق آخر، وحدث هذا الشيء. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، إذا فاته النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلم يرى إلا القطرة يعني الغبار من أثار السيف، فهرب خالد ورجع إلى مكة يحذر الكفار الحول، للنبي صلى الله عليه وسلم جاي إليكم، انطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي هو عند الحديبية. الحديبية قريبة من جدة، قريبة من جدة في الطريق اللي بين مكة وبين البحر، فهناك جدة بينها وبين مكة الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل للحديبية، لما وصل للثنية اللي حينزل منها على مكة إذا بالناقة اللي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم بركت على الأرض ما مشتش، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، مش هيدخل في هذا العام، إنها خبركت يبقى منعها حبسها حابس. فالناس قالوا حل حل، كلمة حل تقال للناقة تحركي تحركي تقال لها، فألحت فضلت عن الأكل. فقالوا خلعت القصواء، يقول القصواء نقول في الحصان حرم بطة مش عايز يمشي، فهنا هو خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى بها صلى الله عليه وسلم، لا مش من أخلاق القصواء إن هي تحرم وتمتنع من الطاعة، وإنما قال ولكن حبسها حابس الفيل. لحبس الفيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك حبست القصوى حبسها الله، يبقى احنا مش داخلين هذا العام. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوسبت قامت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنه مش هيقدر يدخل في هذا العام، فقال لا يسألوني خطة، الخطة خصلة يعني إذا اتفاوضوا معايا وطلبوا شيء يعظمون فيها الحرمات خلاص ممكن أبدع هذا العام وأعطيهم هذا الذي سألوا. قال ثم زجرها فوسبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء يتبرده الناس تبررا. في أقصى الحديبية مكان فيه أو بير فيه ماء قليل، يأخذ الناس دوبك يغرفوا منه بالكزان، ماء قليل جدا يتبرده الناس تبررا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. البير الوحيد الموجود في المكان فيه ماء قليل جدا، والناس سبقوا عملوا بالكواز خلوا مية كلها ما عادش في هذا البئر من ماء، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش، ما هم عارفين يدخلوا مكة يشربوا هناك ولا طريق فيها مياه إلا هذه البئر، والناس خلصوا المية اللي في البئر. فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، تحدث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة وبركة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوا فيها حطوها في البئر، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صبروا. مجرد ما حطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم بداخل البئر فاض البئر بالماء، اتملأ بالماء وشربوا وما زالوا يشربون من الماء لغاية ما صبروا وانصرفوا عن هذا المكان. فبينما هم تبارك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي، رجل من خزاعة اسمه بديل ابن ورقاء، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبيلة خزاعة كانوا ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم كفار، وحتى وهم كفار في جاهليتهم كافرهم ومسلمهم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاءوا إليه فقالوا أو قال بديل ابن ورقاء إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل. أعداد المياه بمعنى المياه الذي لا ينقطع، يعني هم معاهم المياه وراكم ما عندكم شهادة من المياه، وعددهم ضخم جدا ومعهم العود المطافيل، يعني جايبين الإبل بتاعتهم اللي معها عيالها، كأن الإبل اللي معها عيالها عشان يبقى فيها لبن هيذبحهم من الإبل ويشربوا من اللبن، يعني أعدل لكم مش هيمشي، وإذا كان قتال حيبقى قتال طويلا بينكم وبينكم مش هتقدروا عليهم في هذا العام. فالرجل ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم إن ارجعوا في هذا العام. قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال، لم جئين نقاتل، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم، إذا شاءوا سيبونا ندخل ونعمل بيننا وبينهم مدة هدنة وندخل هذا العام، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تعبوا من القتال، بأن كم سنة بنقاتلهم وانتصرنا عليهم مرات، تعبوا من القتال كفاية عليهم هذا الشيء، ويسبوني للناس أنا أدعو لو الناس دخلوا في دين الله عز وجل خلاص، إذا الناس ما دخلوش والناس غلبوني يبقى قريش خلاص كفوا بوائلهم، مش لازم القريش هم اللي يفعلوا هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم أبوا ما يفتكروش احنا بنتكلم عن ضعف، لا احنا انتصرنا عليهم كذا مره قبل ذلك وهم عارفين. اذا ابوا فوالله او فوالذي بنفسي نفسي بيده لاقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد سالفتي، يعني لغايه ما تقطع هذه تقطع رقبتي. يقول الانسان اذا ضرب بالسيف انفردت سالفته، يبقى بقى صفحه عنقه لوحدها وجسده وحده. فكانه يقول صلى الله عليه وسلم اني اقاتلهم حتى اقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال بديل سأبلغهم او سأبلغهم ما تقول. انطلق بديل حتى اتى قريشا فقال ان قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. السفيه دايما مستعجل، السفيه مستعجل وما عندوش رأي ولا إنه صاحب فكر يعمل فكره يفكر بيقول إيه، فالسفيه دايما مندفع. فسفهاء قريش قالوا هذا الشيء، لكن العقلاء ذو الرأي قالوا هات ما سمعت قل لنا قال لك إيه. فذكر لهم ما قال لهم. فقام رجل آخر وهو عروة ابن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، لو تذكرون قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة بن مسعود هذا كان عظيم ثقيف، فبيقولوا كان القرآن ينزل أحد عظيم زي عروة بن مسعود. هذا عروة بن مسعود أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قتله قومه، قتله قومه بعد ذلك، قوم كانوا يحبونه جدا فاغتر بحبهم وذهب وأسلم وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال أنا أرجع أدعو قومي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن يقتل، أخشى عليك أن يقتل. قال لا، إني أحب إليهم من كذا وكذا، ده أنا أحب إليهم من أنفسهم أو أولادهم وكذا. فذهب يدعوهم إلى الله عز وجل، فرماه أحدهم بسهم فقتله. قال فزت وربي استعاذ، فزت وربي استعاذ. لما قتلوه عفى عن قتله، عفى عن الذي قتله، فإذا بهم يراجعون أنفسهم ويذهبون في وفد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بعد ذلك. فكان مقتل هذا الرجل العظيم رضي الله عنه سببا في إيمان القوم بعد ذلك. هذا الرجل اللي جاء في الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه أي قومي ألستم بالوالد، ألستم بالوالد، يعني أنتوا أنتوا الشيوخ الكبار بالنسبة لي كالوالد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاب فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني وسبت القبائل كلها وجئت عشت معكم أنتم؟ فقالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوه، اقبلوا لنقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعوا لآته. قالوا اتي. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدي. فقال عروة بعد عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، يعني هو يناقش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو سن كبير فكأنه يعني كنوع من المودة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله، يعني لو انت انتصرت على هؤلاء اللي انت كسبته. هذا كلام رجل كافر ما يفهمش ان القتال من أجل الإسلام فيه العز وفيه الفوز في الدنيا وفي الآخرة، ما يفهمش. فبيقول له يعني بالعقل كده لو انت غلبت أهلك، مش دول أهلك، لو انت غلبتهم سمعت حد قبل كده قبلك اجتاح أهله في حد يقتل أهله؟ ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تكن الأخرى فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب ما قالوش طب لو تهزمت ما قالوش. قال وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى إلا وجوها، وإني لا أرى وجوها، وإني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوا. يعني هو شاف الصحابة إن هدومهم رثة وإن هم فقراء وكذا، فهو ظن إن الغنى هو اللي بيثبت الناس في القتال، ولم يعرف أن الله هو الذي يثبت الذين أمنوا سبحانه وتبارك وتعالى. فبيقول يعني أنا مش شايف مع هدوم اللي معكش الشيوخ بتوع قريش والناس الكبار وكذا، أنا شايف أوشاب من الناس حسالة من الناس اللي معك. لما قال ذلك تغيظ المسلمون وتغيظ عليه أبو بكر رضي الله عنه، فقال امصص بظهر اللات، روح مص بظهر اللات بتاعتكم اللي بتعبدوها يعني الأنثى اللي تعبدونها من دون الله سبحانه وتبارك، أنحن نفر وندعه؟ احنا نفر وندعه؟ فقال هذه الكلمة القاسية الشديدة لهذا الرجل في هذا الحين جزاء بما قاله، يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنهم حسالة أو شارة. فلما قال ذلك تعجب الرجل قال من ذا؟ مين بيقول لي هذا الشيخ؟ هو الرجل كان عظيما في قوم ما تخيلش ان حد يرد عليه مثل هذا الرد الشديد. فقالوا له ابو بكر اللي رد عليك وقال لك هذا الشيء، قال اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبتك. لولا كان عروه بن مسعود تحمل دية قبل ذلك الكبيرة عليه دية ما قدرش يدفعها اللي ساعده أبو بكر رضي الله عنه، فهو شايل له الجميل بيقول له أنت لولا أن أنت ساعدتني في يوم اليوم للجميل عندي كنت رضيت عليك الشيخ ما اللي أنت قلتها لي هذه. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته، قال هذا كلام أنه لا يرى إلا أوشابا، دول ناس حيفروا ويتركونك، فالصحابة ورونوا إيه اللي يفروا ويتركونك دي، طيب أنت إحنا هنفر ونتركه شوف يحصل معك أنت إيه وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه زيه فبيمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أثناء الكلام هنا لا يليق أن واحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يوصلش الأمر لهذا الشيء. فما فعل ذلك إلا واحد بالسيف مسكه ضرب بصفحة السيف بجانب السيف أو بجراب السيف على إيده، قال أخرجت عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي واقف هذا ومش عارفه، ما لابس شيء على وجهه مش عارفه. فمرة اثنين ثلاثة يفعل هذا الشيء وهذا يضربه، فقال في النهاية من هذا؟ فقالوا المغيرة بن شعبة، المغيرة ابن أخوه، ابنه المغيرة بن شعبة ابن مسعود، وهذا عروة ابن مسعود. فنظر لابن أخيه أنت بتعمل فيه هذا الشيء هنا حتى يعرف أنه أنت بتقول أو شاب يفره، لا ابن أخوك هو، ابن أخوك هو أول من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعك أنت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهو بيعاتب ابن أخيه يقول أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ انت ناسي انا واقف لك في الغدره اللي انت عملتها. وكان المغيرة في الجاهليه قد صحب قوما راحوا للنجاشي وهم راجعين قتل المجموعه اللي معه واخذ الاموال اللي معهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهادت القبيلتين على بعض، فاذا بهذا الرجل يتدخل ويتحمل الديات بحيث يسكتوا عن ابن اخيه، فيقول له انا عامل لك كده ادفع عنك الديه وانت تضرب ايدي هنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منه الا انه قال ذلك. الغرض ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا لهذا الرجل كيف يكون حبهم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال احنا نفر عنه طب شوف احنا بنعمل ايه. فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف احدهم، اذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم يمد ايدهم ياخذون يتبركون بها من النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. الرجل تعجب انه يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلوات الله وسلامه عليه. منتهى الطاعة والاحترام والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل تعجب ورجع إلى قومه يخبرهم لذلك ان هم قدام النبي صلى الله عليه وسلم وراه يحبون الحب الشديد جدا، وانا بقول يهربوا ويسيبوه مستحيل يكون هذا الشيء. اذا تكلم خفضوا اصواتهم. هو رجع لقومه يقول لقومه اي قومي والله لقد وفدت على الملوك. شوف انا رجل عظيم في قومي وكنت بنذهب للملوك وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ان رايت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما شفتش ولا واحد من هؤلاء الملوك حد من أصحابه يعظمونه. ممكن أصحاب الملوك يسجدوا للملوك، يسجدوا لقيصر ولكسرى وكذا، الصحابة ما فعلوش هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يمنعهم من ذلك. ولكن هؤلاء الذين يسجدون للملوك عندهم أمامه يحبونه من ورائهم ما بيحبهمش، لكن هؤلاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم ورا النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويظهرون له غاية الاحترام، ما يتكلم وأمر بأمر إلا نفذوا أمر صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول للكفار يقول والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ودلده، وإذا أمرهم اتبعوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يعني شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين يبصوله، لكن شدة هيبته وتعظيمهم لا ما يقدروش. إن واحد يقعد يبصول عينه في عينه كده ما يقدرش يفعل هذا الشيء. والله تبارك وتعالى عليه. قال عروة: وإنه قد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها، اقبلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من بني كنانة: دعوني أتي. رجل من بني كنانة قال: طب أنا أروح أجرب، أنا أشوف أعمل معه إيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يأتي يخاطبه بالشيء الذي يعقله هذا ويفهمه. الرجل اللي جاي ده مش بتاع كلام، اللي جاي الآن من كنانة قوم يعظمون البدن، يعظمون المناسك، يعظمون الحرم، يبقى الكلام هتكلم هقول ايه؟ لا، اظهروا النصر، اظهروا المناسك، ابعثوا البدن يشوف ان احنا جايين عشان نعتمد، جايين لعمرة. فاذا بالصحابة يبعثون البدن ويلبون، الرجل يقدم، اول ما يرى هذا الشيء يرجع، يرجع مش هيتكلم هيقول ايه، دول جايين يعتمدوا، ازاي يمنع هؤلاء عن بيت الله؟ قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فرجع الى اصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشارت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. هذه رواية. في رواية أخرى أن الرجل واسمه الحليس قال: هلكت قريش، هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك، ارجع قل لهم إن احنا جايين معتمرين. رجع الحليس وقال لقريش: يا معشر قريش، ما على هذا عقدناكم؟ ما اتفقناش على هذا الشيء، إن احنا نمنع مكة من حجاج ولا من معتمرين. أي صد عن بيت الله من جاء معظما له؟ صد واحد يعظم بيت الله، كيف تصدونه؟ قالوا: كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. كأنه برضو خافوا من كلام الحليس اللي يفضحهم بين القبائل، انه انتوا تتركون غير يحدون، وهذا من اهل الحرم تمنعونه. فقالوا كلام يعني يرضونه، طيب بس كف عنا لغاية ما نأخذ لأنفسنا عشان نأمن نفسنا منه، عشان نأمن نفسنا منه. قام رجل اخر اسمه مكرز ابن حفص فقال: دعوني آته. فقالوا: آته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر. مكرز ابن حفص هذا الرجل كان أبوه له عيل تاني غيره غير مكرز، وكان هذا الأخ له كان رضيا، فقتله رجل من بني بكر، قتل أخا مكرز، وبعدين حصل صلح وطلبوا الدين وأخذوا الدين. لما أخذوا الدية إذا بمكرز يقوم ويقتل رجلا من هذه القبيلة، يبقى هذا غدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، أنه غادر، أنه غدار. فقال: هو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. سهل يعني استفشر باسمه سهيل بن عمرو، قد سهل أمركم. جاء سهيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. ما يعرف. ثم الأهل مكة كان يعرفوا باسمك، باسمك اللهم، هذا اللي كانوا يقولونه. هتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، ما نعرفش هذا الشيء، اكتب اللي كنا بنكتبه قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يكتبها، رفض علي وقال: والله لا أكتبها إلا كذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها، يقول: اكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل رفض مرة ثانية: أنت محمد رسول الله؟ ونعرف أنك رسول، ما كناش منعناك. لا، لما تكتبش رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله. هذا تعمد، تعمد. والرجل أسلم بعد ذلك، سهيل هذا أسلم بعد ذلك. فالغرض أنه تعنث هنا وأظهر تشبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسهل الأمر بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لرسول الله، والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني. اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكتب. قال: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال: لا والله، لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، الناس يقولوا علينا أن احنا اتخذنا غصبا عننا، لا، ما نقبلش هذا الشيء. فقال لكن ذلك من العام المقبل، ولكن ذلك من العام السنة الجاية، تيجي تحج تيجي تعتمر السنة الجاية، السنة دي لا ما تدخلش البيت. فكان منهم تعنت، وكان من الله عز وجل الحكمة عشان يتعلم المسلمون إذا أحصروا عن البيت إيه الذي يفعلونه بسبب هذه القصة العظيمة. قال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني شروط الكفار اللي يجي لك من عندنا مسلم ترجحوا لنا ثاني، حيرجحوا لنا يقولوا في إيه، حيعذبوا يفتنونه عن دينهم. قال: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل. أبو جندل ابن سهيل اسم العاص، العاص ابن سهيل، والكنية بتاعته أبو جندل رضي الله عنه، يرسل في قيود، كان أبوه موثقه بالقيود علشان أسلم ومنعه من أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أفلت وهرب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبيه يراه ويقول: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، أول واحد في القضية بتاعتنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي كتاب الرحمة، لسه مخلصناش الكتاب. فقال الرجل: فوالله إذا لم أصلحك على شيء أبدا، يعني في الصلح بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجيزه لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وأصر الرجل على أنه يأخذ ابنه المسلم حتى يعذبه وحتى يمنعه من الإسلام. فقال مكرز الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إنه رجل فاجر، قال: بل قد أجزناه لك. قال ذلك هنا رجل فاجر، أقول أي كلام خلص، بل قد أجزناه لك. ولا أجز ولا شيء، أخذوا الرجل معهم وهم ماشيين. فقال: بل قد أجزناه. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ أنا أقول كده، أنا جاي لكم مسلم، هرجع تاني للعذاب للمشركين؟ ألا ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، وهو ناصري. وكان عمر بن الخطاب يقول: يعني ليه نعطي الخصلة الدنية؟ ليه نعطيهم الشيء اللي هم بيطلبوه؟ هم طالبين مننا حاجة شقة على أنفسنا، كأن بذل بنعطيهم هذا الشيء، ليه نعطيهم؟ هذا ظن عمر رضي الله عنه، وحشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كما فهم عمر رضي الله عنه. ولكن عمر أخطأ وأساء في هذا اليوم، ولذلك تاب إلى الله عز وجل وكفر عما صنع في هذا اليوم. عمر يخبر بعد ذلك أن اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، إذا كان فيها حكمة من الله عز وجل أن عمر يتأدب طول عمره بعد ذلك لهذا الذي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وراح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ذلك. هنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أعصيه الله عز وجل، إني رسول الله ولست أعصيه وناصريه. عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست أو ليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوب به؟ مش كنت بتقول لنا أن احنا داخلين البيت وحنطوب أدينا ما تطناش ولا حاجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك احنا هندخل السنة دي؟ فقال عمر: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به، سيحدث وستأتي البيت وستطوف به. راح لأبي بكر قال نفس الكلام، وبنفس الكلام رد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فأخبرك أنك تأتيه العام؟ أبو نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. فعملت، يعني أنا وقعت في خطأ كبير جدا في اللي أنا عملته، عملت لذلك أعمالا. في رواية قال عمر: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به، لقد أعتقت بسبب ذلك رقابة وصمت دهرا. يبقى عمر كان مسيئا في هذا اليوم، أساء عمر لذلك، يقول كفرت عن هذه الإساءة لهذا الذي صنعت بعد ذلك. وكان يقول للناس: اتهم الرأي، اتهم رأيك، ما تتهمش دينك، ولا تتهم رأي، أنت اللي مش فاهم، والدين صحيح من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احرقوا. يبقى هذا الحكم فيه ان الذي احصر عن دخول الحرم، استعذر الشيء مستحيل الدخول، يبقى يحلق شعره. الحلق هذا نسك، قال احلقوا او فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل، فوالله ما قام منهم رجل، كأن من شدة الغم كل واحد في ظنه أن يمكن الأمر ذا يتلغى، يمكن ربنا يأذن في الدخول وندخل، يظنون ذلك، ولكن قد أحكم الله أمره أنهم لا يدخلون في هذا العام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته السيدة أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ يشكو لها ما صنعه الناس، إن بقول لهم قوموا احلقوا أو انحروا واحلقوا ما حدش بيعمل هذا الشيء. فسيدة أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ عايزهم يعملوا هذا الشيء؟ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر ابنك وتدعو حالقك فاحلقك. فأشارت بالرئيس السديد رضي الله تبارك وتعالى عنها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصنع ما قالت أم سلمة رضي الله عنها، فنحر ابنه صلى الله عليه وسلم الجمال اللي ما نحرها، ودعا الحالق فحلقه، فإذا المسلمين يفعلون هذا الشيء، عرفوا أن الأمر ما فيش مش حينسخ ولا شيء، فقاموا وفعلوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من شدة الغم للذي حدث، وهم بيحلقوا البعر كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة غمهم. فأنزل الله تعالى أو جاء نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن لغاية قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواثر. فطلق عمر يومئذ امرأتين، عمر الخطاب كان متزوج امرأتين لكن كافرة، هذه كافرة ما أسلمتهاش، فطلقهما عمر رضي الله عنهما كانت في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان كافرا في هذا الحين، والأخرى تزوجها صفوان بن أمية أيضا كان كافرا، والاثنين أسلم بعد فتح مكة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يبقى أبو جندل أخذه، هذا أبو بصير واحد تاني ده المدينة، أرسلوا وراء للمدينة يطلبون أبو بصير، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فلما خرج بأبي بصير كان رجلا ذكيا قويا فطنا، فلما بلغ ذا الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، ميقات لسه بدري على مكة، بينهم المكة فوق 400 كيلو بينهم المكة، فعند ذي الحليفة نزلوا يأكلون من تمر المدينة في هذا المكان. فأبو بصير قال لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، سيف اللي فيه ده سيف قوي جدا سيف جيد. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، مسك السيف مغرور به والهزه يقول أي السيف ده سيف جيد جدا، لقد جربت به، ثم يعني عايز يوري إن هو فارس بطل، أنا جربت به ده، أنا قتلت به الكثيرين، جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أريني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر للدين ما أدروش على أبي بصير رضي الله عنه. فعدى ودخل المدينة، هذه الحليفة من المدينة كيلوات بسيطة، دخل المسجد يعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الرجل اللي هرب داخل يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وراه أبو بصير بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الكافر لقد رأى هذا بعرة، ده جاي مرعوب حد أمر في حاجة. شوية دخل أبو بصير، الرجل يقول قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يتلحقني هيئتني أنا كمان هنا. قال فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، أنت رجعتني، أنا هربت منهم مش منك أنت، منهم هم، ما عرفش أنت حاجة في هذا الشيء، لقد رجعتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها إشارة هنا، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، ويل أمه مسعر ده هيعمل حرب ده لو كان له، لو كان مع أحد كان شيء. فهمها الرجل، فهمها، ما عادش في المدينة وترك المدينة وخرج إلى سيف البحر مكان بين مكة والمدينة، وعامل عصابة هناك ينتظر الكفار اللي عبد يقتله ويأخذ ما معه. بقى المسلمون من يسلمون من أهل مكة يذهبون مش للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا يذهبون لأبي بصير في الطريق، عمل جيش معه يقطع الطريق على الكفار لغاية ما استجار الكفار واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كف عنها خلهم يجي لك مسلم خله عندك، ما تدوش لأبي بصير وإلا بيقتلنا في الطريق، فكان فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان له أحد، يعني الواحد مش قادر يعمل حاجة، لو حد معه. ففهمها أبو بصير فرح في مكان جاي الناس على هذا المكان الذي هو فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكمان ينفلت أبو جندل كمان سليمان اللي هو ابن سهيل ابن عمرو ويذهب إليه حتى اجتمعت معهم عصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. رجع كلامه بالآن اللي جيلك مسلم خذ ما ترجعه الناس تاني بس ما تخلوش يروح لأبي جندل وأبي بصير. فقال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حمية الجاهلية. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وهم في مكة هناك في الحديبية مجموعة من الكفار جمع على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يخدم على غره وهم موجودين في الحديبية. فإذا بالله يمكن المؤمنين منهم فيهرب هؤلاء فكف أيدي هؤلاء وأيديها. لو حصلت حرب بين الاثنين كان الكفار جمع أمدوا من جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله كان المؤمنين رحيما فكف أيدي هؤلاء ورجعهم وأعاد المؤمنين إلى المدينة. ثم بعد ذلك كان يأتيه المسلمون وتأتيه المسلمات فيمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات اللي تأتي مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألها وتقسم له بالله أنها ما هاجرت إلا ابتغاء وجه الله ما هاجرت لزوج ولا لدنيا وإنما تبتغي الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فتمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يردوا على المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر. فعمر طلق امرأتين كما ذكرنا. ولما أمر المسلمون إن المرأة اللي من الكفار اللي ترجع إلى قومها خذوا ما أنفقتم عليه لأنها رجعت. والعكس كذلك اللي من الكفار زوجتك مسلمة أخذتمها أعطوهم ما أنفقوا. الكفار رفضوا يدفعوا شيئا فعملوا بالمثل. فيقول لما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عز وجل وإن فاتكم شيء من الكفار من أزواجكم من الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت. فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجروا. قال وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. ما حصلش إن واحدة مؤمنة ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد أو ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة. فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير وذكر القصة يعني التي تقدمت. الغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أحصره العدو وأنه تحلل صلى الله عليه وسلم المكان هو فيه بأنه نحر ما معه وحلق شعره ورجع إلى المدينة. وأخبرنا ربنا سبحانه أن الذي لم يقدر على ذلك ما استيسر من الهدي والذي يستيسر من الهدي بذلك يكون شاه والبدل منه صيام 10 أيام على الرادع أو 3 أيام على قول. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر بكرة يوم عرفة. بعد فجر عرفة يبدأ التكبير بتكبيرات الأيام المعلومة.